الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في الأحكام والمسائل التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتبه عند قوله في إعلام الموقعين، قال: وقسم وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها في الفطر بالقياس، ولم تجعلوه كشاربها في الحد. وكلام العلامة ابن القيم رحمه الله مع القياسيين في تناقضهم، وما ذكره ها هنا هو الذي عليه جمهور العلماء. قالوا: قسم وجعلتم محتقن بالخمر كشاربها في الفطر بالقياس، وجعلتم المحتقن بالخمر كشاربها في الفطر بالقياس. فذهب جمهور العلماء أن من احتقن بالخمر يعتبر مفطرا قياسا على شارب الخمر، فمن شرب الخمر فإنه يفطر بذلك، ومن احتقن بالخمر فإنه يفطر بذلك قياسا على شاربها. وهذا الحكم عندهم لا يختص بالخمر، فإن جمهور العلماء يرون أن الحقنة من المفطرات، ولأن مالك رحمه الله في مذهبه اختلاف، لكن الذي عليه جمهور العلماء أن الحقنة من جملة المفطرات. والمراد بالحقنة التي في الدبر، وتستعمل غالبا للاستفراغ، فتضرب أو نعم تدخل في الدبر من أجل الاستفراغ، وليس المراد بها الحقن المعروفة في هذه الأزمان التي تضرب في الوريد أو تضرب في العضل، وإنما حقنة في الدبر يراد بها الاستفراغ غالبا. فإذا احتقن بالخمر فعند جمهور العلماء أنه يفطر بذلك، وقاسوا ذلك على شارب الخمر، غير أنهم تناقضوا فقال رحمه الله: ولم تجعلوا كشاربها في الحد، ولم تجعلوا كشاربها في الحد. فعند جمهور العلماء أن من احتقن بالخمر لا يقام عليه حد الخمر، لأن الاحتقان لا يدخل في شرب الخمر ولا في معناه. ففرقوا بين المسألتين، وهذا من التناقض. فإما أن يسووا بين المسألتين فيقولوا: المحتقن بالخمر مفطر ويقام عليه الحد قياسا على شاربها، وإما أن يبطل هذا القياس ويسوى بين المسألتين ويقول: المحتقن بالخمر لا يفطر بذلك ولا يقام عليه الحد، للفرق بين الاحتقان وبين الشرب. وهذا الصواب هو أن الحقنة لا تعد من المفطرات، فإنها ليست بأكل ولا بشرب ولا بمعنى الأكل والشرب، وقضية إقامة الحد على من احتقن بالخمر، الأصل أنه لا يقام عليه الحد إلا إذا كان يحصل بذلك الإسكار، إذا كان يحصل الإسكار بها فيقام عليه الحد، لا لأن ذلك يدخل في شرب الخمر لكن في معناه، هل إذا كان يحصل بذلك الإسكار، أما إذا كان لا يحصل بذلك الإسكار فلا يحصل الإفطار ولا يقام عليه الحد. وإن حصل الإسكار مثلا فمن حصل منه هذا الأمر وهو الإسكار متعمدا يقام عليه الحد، سواء حصل عن طريق فمه أو عن طريق أنفه أو عن طريق الوريد أو عن طريق الشم. فمن تناول مسكرا وحصله الإسكار وتعمد ذلك فيقام عليه الحد على أي وجه كان. فيبقى أن ينظر في هذه المسألة هل يحصل الإسكار بذلك أو لا يحصل، أعني في مسألة الاحتقان في الدبر، فإن كان لا يحصل الإسكار فلا يقام الحد بذلك، وهكذا لا يحصل الإفطار بذلك. والشيء الذي لا يحصل منه الإسكار، لا يحصل الإسكار باستعماله، فلا يقام على من فعله الحد. فلو أن شخصا يدهن بخمر إما في رأسه أو في بدنه فلا يقام عليه الحد لأنه استعمل الخمر في بدنه، وإنما يقام عليه الحد إذا استعمل الخمر استعمالا يحصل به الإسكار، سواء كان عن طريق الفم وهكذا عن طريق الإبر مثلا التي يحصل بها الإسكار، أو عن طريق الشم في الشيء الذي إذا شمه أسكر. فالشيء الذي إذا تناوله الشخص أسكر به فهذا الذي يقام عليه الحد. إذن مسألة الاحتقان بالخمر مبنية على حصول الإسكار أو على عدمه، فإن كان يحصل بذلك الإسكار فيقام الحد على من فعل ذلك، وإن كان لا يحصل بذلك الإسكار فلا يقام الحد على من حصل منه ذلك. أما قضية الإفطار فلا يحصل بذلك الإفطار لا في هذه القضية ولا في غيرها، على الصحيح. كيف؟ الله أعلم وش الذي قصد، هل يريد الاستفراغ أو يريد شيء آخر. على كل ما لنا ولنيته، إن حصل إن كان يحصل بذلك الإسكار فهذا متناول للخمر وملحق بشارب الخمر فيقام عليه الحد، وإذا كان هذا لا يحصل بالإسكار واستعمل ذلك لمقصد من المقاصد فإنه لا يقام عليه الحد بشيء إذا استعمله لا يحصل به الإسكار. نعم، لا يفطر في الصورتين، هذا الإفطار لا يفطر في الصورتين على الصحيح من أقوال العلماء. لا يتغذى نعم، وتلك والحقن عادة تفعل للاستفراغ، نعم تفعل للاستفراغ ما هو للتغذية، ما يتغذى البدن وإنما هي حقن استفراغ، وكذلك أوكد نعم دواء من هذا القبيل. نعم. قال رحمه الله في إعلام الموقعين أيضا: وقلتم لو أفطر في نهار رمضان فلزمته الكفارة ثم سافر لم تسقط عنه، لأن سفره قد يتخذ وسيلة، قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع فلا تسقط، وهذا بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط، لأن الحيض والمرض ليس من فعله. وكلام المؤلف رحمه الله هنا مع الحنفية، فإنهم هم الذين يفصلون بهذا التفصيل. قال: وقلتم لو أفطر في نهار رمضان، أي أفطر متعمدا، كأن يجامع في نهار رمضان متعمدا، فإذا جمع في نهار رمضان متعمدا فإن الكفارة لازمة له. طيب، إذا سافر في ذلك اليوم، جامع في نهار رمضان وفي ذلك اليوم سافر، ومعروف أن المسافر له الإفطار، فهذا اليوم بعضه كان مقيما وفي بعضه صار مسافرا، فهل إذا سافر وصارت له الرخصة في الفطر ترتفع عنه الكفارة أو لا ترتفع؟ وش الذي يقولون؟ أن الكفارة لا ترتفع. هو صحيح في هذا الذي ذهب إلى الحنفية في هذه المسألة كلام صحيح، فإن هذا يفتح باب الحيل، على أنه أفطر في نهار رمضان في وقت لا يشرع له فيه الإفطار وانتهك حرمة الشهر، فإذا جامع فإن الكفارة تجب عليه، فإن سافر بعد ذلك فالكفارة التي وجبت لا تسقط بسفره. قال: لأن سفره قد يتخذ وسيلة وحيلة إلى إسقاط ما أوجب الشرع فلا تسقط أي الكفارة. قال: وهذا بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط، لأن الحيض والمرض ليس من فعله. هذا من كلام يذكر كلام الحنفية ويبين أن من ذهب إليه من التفريق تفريق غير صحيح، ما في فرق لا بين السفر وبين المرض والحيض، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أنهم لا يفرقون بين هذه المسائل. فمن جامع في نهار رمضان ثم سافر فإن الكفارة عليه واجبة، وإن جامع في نهار رمضان ثم سافر أي في ذلك اليوم ثم مرض في ذلك اليوم مرضا يرخص له فيه الإفطار فإن الكفارة عليه واجبة. فإن وهكذا المرأة إن حصل منها هذا الأمر ثم حاضت في ذلك اليوم فإن الكفارة عليها واجبة. هذا الذي عليه جمهور العلماء وهو القول الصحيح، ولم يفرق بين هذه المسائل وهي مسائل مستوية. فإن هذا المفطر في جميع هذه الصور قد انتهك حرمة الشهر وحرمة ذلك اليوم، وأفطر في وقت يحرم عليه فيه الإفطار، وقد وجبت عليه الكفارة فلا تسقط عنه بمثل هذه الأمور. فما عليه جمهور العلماء هو القول الصواب، وأما الحنفية فإنهم فرقوا بين المسافر وبين المريض والحائض، فقالوا من جامع ثم سافر لا تسقط عليه الكفارة، أما إذا جامع وأصابه المرض أو المرأة أصابها الحيض فإن الكفارة تسقط. والتعليل الذي عللوه قال: وهذا بخلاف ما إذا مرض أو حاضت المرأة فإن الكفارة تسقط، لأن الحيض والمرض ليس من فعله. تعليل لا تنبني عليه أحكام أو لا ينبني عليه هذا الحكم ولا يستقيم التفريق من أجل هذا الأمر سواء كان من فعله أو من غير فعله. نعم، الصورة واحدة في في جميع هذه الحالات، وهي أنه أفطر في نهار رمضان في وقت لا يحل فيه الإفطار متعمدا وقد لزمته الكفارة. في جميع هذه الصور هذا الأمر متفق وغير مختلف، فهو رجل أو امرأة حصل من أحدهما الإفطار في وقت لا يجوز فيه الإفطار وحصل منهما انتهاك لحرمة الشهر ووجبت الكفارة في جميع هذه الصور، فمن أين لنا أن في هذه الصورة تسقط الكفارة وفي غيره لا تسقط الكفارة؟ ليس على ذلك دليل ولا أثر عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله: في مدارك السالكين. وقد شرع الله سبحانه قضاء رمضان لمن أفطره لعذر من حيض أو سفر أو مرض، ولم يشرع قتل من أفطره متعمدا من غير عذر، لا بنص ولا بإيماء ولا تنبيه ولا تقتضيه قواعده، وإنما غاية ما معكم قياسه على المعذور مع اضطراد قواعد الشرع على التفريق بينهما. أين الشرع يفرق بين المعذور وبين غير المعذور في أشياء كثيرة. قد مع اضطراد قواعد الشرع على التفريق بينهما، بل قد أخبر الشارع أن صيام الدهر لا يقضيه عن يوم يفطر بلا عذر فضلا عن يوم مثله. والحديث الذي يشير إليه حديث لا يثبت، جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث أبي هريرة، لكنه حديث ضعيف لا يثبت. فعلى كل الأصل هو ما ذكره رحمه الله، أن القضاء إنما شرع في حق من أفطر لعذر كالمريض والمسافر والمرأة الحائض، أما المتعمد فلا ينفعه القضاء. لكن يقال لو اقضي من باب الاحتياط، لأن المسألة فيها نزاع كبير بين العلماء، وكونه يقضي هذا أحوط مع التوبة إلى الله عز وجل والإكثار من النوافل. وإن كان القول القوي باعتبار النظر في الأدلة أن ذلك مما لا ينتفع به. طيب، على كل هنا دخل في ما يتعلق بتارك الصوم، لكن المبحث فيه شيء من الطول، إذا نقف عند هذا المبحث ونؤجله إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.